الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه، باب نكاح الكفار. ذكر في هذا الباب ثلاث آيات تتعلق بنكاح الكفار، سواء بقوا على كفرهم أو أسلموا. الآية الأولى قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وضرب معطوف على ما قبلها من باب عطف الجمل. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. الواو معطوف على ما قبلها، والعطف من باب عطف الجمل. ضرب هذا من باب ضرب الأمثال، وضرب الأمثال في كتاب ربنا كثير وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضرب المثل يجعل الشيء متخيل كأنه يراه، وأيضا ضرب الأمثال في مثل هذه الآية إيجاد القدوات، سواء كانت في باب الخير أو في باب الشر، فالشخص يرى هذه القدوة بين يديه وينتفع بها إما محاكاة أو بعدا عنها. وضرب الله مثلا، ضرب فعل ماضي بعض النحاة يجعلونه بمعنى صيرة، يجعلونه ينصب مفعولين، على قول أنه ينصب مفعولين تكون مثلا مفعول أول وامرأة فرعون امرأة مفعول ثاني، وعلى أنه ينصب مفعولا واحد مثلا مفعول أول وامرأة بدل. وضرب الله مثلا، المثل هي امرأة فرعون آثرت الباقي على الفاني، واجهت فرعون على طغيانه وظلمه وتحملت الأذى في سبيل ذلك. إذن هذه من معاني ضرب المثل تكون في باب القدوة، هذه امرأة قدوة للنساء وأيضا قدوة للرجال. وأيضا نأخذ منه الإنسان يتأثر بمن يخالطه غالبا، بل يتأثر إذا خالط الحيوانات وهذا مشاهد، لكن ليس هذا على إطلاقه. ففرعون لم يتأثر بإيمان زوجه، وامرأة نوح وامرأة لوط لم تتأثر بإسلام زوجيهم، وكذلك ابن نوح. وأيضا فيه عزاء للمسلم إذا بذل وسعه ولم يتحقق له ما يريد من صلاح الولد أو الزوج أو القريب، فيه عزاء له. الله عز وجل ذكر عن امرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح وعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا للذين آمنوا، أي جعلها قدوة للمؤمنين، وفيه أن امرأة فرعون آمنت، وفيه أيضا الدعاء رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالمسلم عموما وفي حال الضعف يلجأ إلى الدعاء، فهو قد لاذ بركن شديد. امرأة فرعون هذا هو موطن الشاهد من الآية، قال امرأة فرعون، إذن هي زوج فرعون وفرعون كافر وهي مؤمنة، حينما أضافها إليه هذا يدل على أن النكاح باقي. إذن أنكحت الكفار الأصل فيها الصحة، يؤخذ من الآية استدامة نكاح الكفار حتى ولو أسلم أحدهما دون الآخر، وهذا في شرع من قبلنا ظاهر كما في الآية، وأيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحة استدامة نكاح الكفار حتى الحديبية، وهذا في السنة السادسة نزل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وكما يسمر بنا إن شاء الله، فنسخ الحكم. وإلا الأصل حتى في أول الإسلام صحة استدامة
أنكحت الكفار فلو أسلم أحد الزوجين يبقى أخذ على صحته ولا تجب المفارقة. امرأة فرعون اسمها آسية في حديث أبي موسى في الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الآية الثانية قال وامرأته حمالة الحطب. وجه الاستدلال من الآية ظاهر، قال وامرأته الضمير يعود على أبي لهب وأبو لهب كافر وامرأته كافرة وأضافها إليه، وهذا يدل على صحة انكحاء الكفار وبقاء الزوجية. ولما يقال صحة انكحاء الكفار وبقاء الزوجية ترتب على ذلك أحكام، منها أحكام الأولاد ينسبون إلى أبيهم. الآية وامرأته حمالة الحطب، هنا واو، هل الواو عاطفة أو استنافية؟ إن قلنا أنها عاطفة تكون معطوفة على ما قبلها، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، سيصلى الضمير يعود على أبي لهب، وامرأته أيضا ستصلى نارا، فتكون امرأته معطوفة على الضمير في سيصلى. وإن قلنا أن الواو استنافية يكون من باب عطف الجمل، تكون وامرأته هذه جملة جديدة لا علاقة لها بما قبلها. وامرأته امرأته مبتدأ. أين الخبر؟ في قراءتنا قراءة عاصم نقرأ حمالة الحطب بالنصب، وبقية القراء على الرفع، وامرأته حمالة بالرفع، فتكون امرأته مبتدأ وحمالة خبر. وعلى رواية النصب حمالة الحطب قلنا وامرأته مبتدأ، يكون الخبر في جيدها، الجر مجرور متعلق بمحذوف هو خبر وامرأته. أما إعراب حمالة ففي حال الرفع، إما أن نقول هي خبر لامرأته، وإذا قلنا وامرأته معطوفة على ما قبلها سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ستصلى، تكون حمالة خبر لمبتدأ محذوف تقدر وزوجته حمالة الحطب أو وهي حمالة الحطب. أما على رواية النصب حمالة فقيل منصوبة على الذم، أي أذم أو أشتم ونحو ذلك، يكون الفعل محذوف. وقيل حال، وامرأته حالة كونها حمالة الحطب. وحمالة صيغة مبالغة، يعني عندنا من صيغ المبالغة فعال، فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديله، فتكون حمالة صيغة مبالغة عن حاملة. حمالة الحطب، الحطب هل هو حطب حقيقي أو معنوي؟ اختلف. قيل الحطب على ظاهره، والمقصود بالحطب أنها كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، هذا مشهور في كتب التفسير وفي السير. وقيل حمالة الحطب يوم القيامة سيصلى نارا، وامرأة حمالة الحطب هي التي تأتي بالحطب لتزيد التسعير عليه، فيكون عذابه أشد لأنه زاد في تسعيره بحطب تأتي به امرأته التي كان يحبها في الدنيا. وقيل حمالة الحطب الحطب ليس حقيقيا، فقيل الخطايا، أنها تحمل خطايا وأوزارا على ظهرها يوم القيامة. وقيل حمالة الحطب المقصود بها النميمة، فالنميمة كالحطب، وما يحصل بعد ذلك من عداوات بين الناس تكون كالنار، فهي بالنميمة مثل العداوة والبغضاء بين الناس. مثل هذه المعاني في الغالب الشخص لا يرجح إلا إذا وجد دليل، إما من الأثر أو دليل ظاهر يستطيع أن يرجح، لكن هي أقوال يذكرها المفسرون. وهنا ما سماها، قال وامرأته، المشهور أن اسمها أروى بنت حرب، هي أخت أبي سفيان بن حرب. هذه الآية ساقها الشيخ للكلام على أنكحة الكفار وأن النساء ينسبن إلى أزواجهم الكفار. الآية الثالثة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جنى عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الآية، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جنى عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه الآية نزلت في صلح الحديبية حينما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة عنهم سهيل بن عمر، فكان فيما كانوا عليه من الصلح إذا أتى أحد من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وإذا أتى أحد من المسلمين إلى قريش لا يردونه إليه. فلما انتهى من الكتاب أتى أبو جندل بن سهيل بن عمرو، قال يا محمد هذا أول رجل أقاضيك فيه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه. ثم أتت أم كلثوم بنت أبي معيط، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فإما أن تكون أصلا النساء غير داخلات في الشر، أو أن هذا الحكم نسخ من ربنا تبارك وتعالى. فإن علمتموهن مؤمنات، نأخذ منه فائدة، إذا تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن، لأن معرفة حقيقة الإيمان متعذرة، فيعمل بغلبة الظن وهو الظاهر. أيضا يؤخذ منه أن الظن علم، فليس كل ظن مذموم. لا هن من المهاجرات المؤمنات، لا هن حل لهم، حل لمن؟ للكفار لأزواجهم، ولا هم يحلون لهن، والكفار أيضا لا يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم من آتوا؟ الكفار الأزواج. ما أنفقوا، كلمة ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. هل يقال ما أنفقوا كل ما أنفقوه على المرأة من ماكل ومشرب ومطعم؟ لا، فالمقصود ما أنفقوا في باب الصداق والله أعلم. وآتوهم ما أنفقوا، الخطاب لمن؟ للمسلمين. وسبقا قلت مرارا أن الأحكام الشرعية كلها المخاطب فيها الأمة، لكن في مثل هذه الحالة يجب على المسلمين أن يعطوا الزوج الصداق، إنما يكون من بيت مال المسلمين، لكن لو تعذر ذلك وجب على المسلمين. وآتوهم ما أنفقوا الكفار، هل كل كافر أسلمت زوجته والتحقت بالمسلمين يعطى الصداق، أو هذا خاص بأهل العهد؟ الثاني والله أعلم، لأن الكافر المحارب الذي ليس له عهد مستباح الدم والمال، فكيف نعطيه الصداق؟ فتكون الآية والله أعلم خاصة بالكفار الذين لهم عهد. ولا جناح عليكم، مر بنا أن الجناح المقصود به رفع الإثم، وأصل الجناح هو الميل، أي فلم تميلوا عن الحق ولم تعدلوا عنه إذا أردتم نكاحهم. ولا جناح عليكم، لا إثم عليكم، لأنكم لم ترتكبوا محظورا، أن تنكحوهن، المقصود بالنكاح هنا الزواج، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر تقدير ولا جناح عليكم في نكاحهن، أن تنكحوهن. إذا كانت المرأة الكافرة أبوها مسلم فالأمر ظاهر، يزوجها وليها المسلم، أو إذا وجد أحد أقاربها المسلمين ممن له ولاية سوف يزوجها، لكن إذا لم يكن لها ولي من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة عند أحمد وروى ثقات، فالسلطان ولي من لا ولي له، القاضي له ولاية فيزوج هذه المرأة. لكن لو كان في بلاد كفار ليس فيه حاكم مسلم يحصل في الغار، من يقوم في شؤون المسلمين يعطى حكم القاضي. فإذا كان هناك جمعية إسلامية تعتني بدين المسلمين وعقودهم، المسؤول عن هذه الجمعية هو الذي يتولى عقد النكاح. لا يمكن أن نعطل الأحكام الشرعية أو نمنع تزويج هذه المرأة بحجة أن ليس لها ولي. وأهل العلم في الجملة يعطون المسلمين أحكام الحاكم، أكثر ما ينص على ذلك المالكية. المالكية ينصون في مواطن كثيرة على أن أهل البلد إذا لم يوجد حاكم، إما أصلا لا يوجد حاكم أو الحاكم لا يقوم بالواجبات الشرعية، أهل البلد هم المسؤولون عن إقامة دينهم. فكذلك في مثل هذه المسألة، إذا كانوا في بلد ليس فيه حاكم مسلم، المسلمون هم الذين يتولون مثل هذه العقود. ولا جناح أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن بشرط. إذا آتيتموهن أي إذا أعطيتموهن أجورهن، الأجور هو الصداق. وهذه الآية من الأدلة التي يستدل بها على وجوب الصداق، وأنه حق للمرأة كما سمر بنا إن شاء الله في الباب الذي بعده. وأيضا قوله وآتوهم ما أنفقوا، نأخذ منه فائدة أن البضع لا يخرج من غير رضا الزوج إلا بعوض، يعني البضع متقوم فلا يمكن أن يخرج من الزوج إلا بعوض. فإذا المرأة لا تريد الزوج تخالع. وهنا إذا كان لها عهد وأسلمت للزوج الصداق إذا كان له عهد، وحينما قال أجورهن نأخذ منه أن الصداق مختص بالمرأة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا نهي، لا تمسكوا، ينهى المسلم أن يبقى على نكاحه من المرأة الكافرة. في قصة صلح حديبية الذي أشرت إليه قبل قليل وهو في صحيح البخاري، فطلق عمر رضي الله تعالى عنه له امرأتين كافرتين حينما نزلت هذه الآية. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة، والعصمة من المنع. وحينما يقول الكوافر، كلمة الكوافر ال هنا للاستغراق، والكوافر جمع كافرة. هل الاستغراق حقيقي أو عرفي؟ بعض العلم يقول الاستغراق حقيقي، يعني يشمل كل كافرة سواء كانت من أهل الكتاب أو من غيرهم، ولكنه نسخ ب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وبعضهم يقول الكوافر استغراق عرفي والمقصود به الكافرة المشركة. إذن على كل، حينما اختلفوا في الكوافر هل هو استغراق حقيقي أو عرفي، لم يختلفوا في الحكم الشرعي وأن الكتابية مباحة، إلا الخلاف الذي مر بنا نسب لبعض السلف، تقدم الكلام على حكم نكاح الكتابية. وناخذ منه طلاق المسلم يقع على زوجته الكافرة، لكن لو كانت المرأة مسلم هو الزوج كافر، هل يقع الطلاق عليها أو لا يقع؟ الظاهر نعم يقع، لأن الفرقة مطلوبة شرعا في مثل هذه الحال، فإذا أوقعها حصل مقصود الشهادة. فإن قيل ولن يجعل الله للكافر يعلمون سبيلا، يقال هذا ليس من باب السبيل، هذا من باب التخلص من السبيل، لأنه إذا طلقها ليس له عليها سبيل. هذه الآية ساقها الشيخ رحمه الله تعالى في حكم إذا أسلم أحد الزوجين، أحد الزوجين أسلم أو أسلم الزوجان، الأمر لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يسلم الزوجان جميعا، وأهل العلم مجمعون على بقاء عقد النكاح، زوجان كافران فأسلم النكاح باق بالإجماع، سواء دخل بها الرجل أو لم يدخل بها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أسلم الرجل والمرأة كتابية، يهودي أسلم وبقيت امرأته على يهوديتها، نصراني أسلم وبقيت امرأته على نصرانيتها، ما الحكم؟ أيضا النكاح باقي. إذا كان يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية كما مر بنا فمن باب أولى استدامة النكاح، والقاعدة عند أهل العلم أن الاستدامة أقوى من الابتداء. إذا أسلم أحد الزوجين، أهل العلم لهم في هذه المسألة أكثر من 8 أقوال كما مر بنا أكثر من مرة. المسألة إذا كثر الكلام فيها، إما أن المسألة ليس فيها دليل ظاهر، أو أن الأدلة فيها شيء من التعارض، وهذه المسألة من المسائل التي تعارضت فيها الأدلة. لو أخذنا بهذه الآية لقلنا إذا أسلم أحد الزوجين حصلت الفطرة، لكن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابنته زينب في أبي العاص بعد 6 سنين من غير نكاح، والحديث عند أحمد وغيره وإسناده حسن. من ردها النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنين، المقصود بعد 6 سنين من هجرتها، لأن التحريم في السنة الثامنة، وهي هاجرت بعد بدر حينما أسر ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بها إلى المدينة، فيكون بعد 6 سنين أي من هجرته. إذن التحريم في الحديبية في سنة 6، وردها عليه لأنه أسلم قبل الفتح في السنة 8، إذا ردها بعد كم؟ بعد التحريم ب2 سنين. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة. الأحناف استدلوا بهذه الآية، قالوا إذا اختلفت الدار، يعني هذه دار إسلام ودار كفر، فينفسخ النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات في المدينة من دار الكفر مكة إلى دار الإسلام فلا ترجعون كفار، قالوا يدل على إذا اختلفت الدار ينفسخ العقد. وجه انفساخ العقد فلا ترجعهن، قال لو كان النكاح باقيا لرجعت، لا هن حل لهم، إذن هذا يدل على حرمتها. ثم قال وأتوهم ما أنفقوا، قالوا لو كان النكاح باقيا ما أعطي الصداق الزوج، يدل على انفساخه. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، لو كانت تتزوج لما حل نكاحها. ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال إذا كانت الاستدامة لا تجوز فمن باب أولى أيضا الابتداء، يقول لا تجوز استدامة نكاح الكافرة. إذن هذا دليل الأحناف في تفريقهم في انفساخ العقد، إذا كان اختلفت الدار فينفسخ العقد. الجمهور على أن العقد لا ينفسخ إلا إذا انقضت العدة عندهم، والعدة كعدة المطلقة 3 قروء إذا كانت تحيض، وإذا كانت حاملا وضع الحامل، سيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسائل. هم يستدلون بهذه الآية وبنفس وجه الاستدلال ذكرته قبل قليل، لكنهم يردون على الأحناف بالتفريق، يقولون أسلم في مكة نساء وتأخر إسلام أزواجهن والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على نكاحهم، مع أن الدار مكة وهي دار إسلام. القول الذي يترجح لي في المسألة وهو قول عمر وقول علي، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وداود بن علي الظاهري، وأيضا ينسب لابن أبي ليلى، أن الكفر يجعل العقد جائزا وليس لازما. تعلمون العقود نوعان، عقد جائز، ومر بنا مرارا أن العقد الجائز يجوز فسخه ولو لم يرضى الآخر، ويجوز إبقاؤه، والأصل في عقد النكاح اللزوم وليس الجواز. لكن إذا أسلم أحد الزوجين يكون العقد جائزا وليس لازما. فللمرأة بعد العدة عند الجمهور، أو نقول بعد الاستبراء على الصحيح، لها أن تتزوج، ولها أن تبقى، فإذا أسلم بقي العقد على ما هو عليه، وإذا لم يسلم وأرادت الفرقة لها أن تفارق زوجها ولها أن تتزوج غيره. وهذا من جهة النظر فيه مصلحة، لأن فيه ترغيب بالإسلام. فلو علم الزوج لن ترد إليه زوجته غالبا فلا يسلم، بخلاف إذا طمع أنه سوف يرجع له أهله ويحصل لم الشمل، هذا مظنة الرجوع. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب لأبي العاص من غير نكاح، هذا هو الصحيح. لما قلت هو الصحيح لأن الإمام أحمد روى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رد زينب لأبي العاص بعقد جديد، وهو الذي استدل به الجمهور على انفساخ العقد إذا مضت العدة. والصحيح أن الحديث لا يصح، المحفوظ هو حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر ليس محفوظا. فعلى هذا يقال عقد النكاح جائز وليس بلازم. فالمرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على كفره لها أن تنتظر، وإذا أسلم الزوج يرجع إليها من غير عقد، وإن شاءت تزوجت غيره. أما ما يتعلق بالآية قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، صحيح، لكن هذا في حال الكفر، ونحن لا نقول أنها حلال له في حال الكفر. نقول العقد لا ينفسخ لكن يبقى جائزا وليس له أن يرجع إليها. قال وآتوهم ما أنفقوا، إذا هم طلبوا ذلك وليس على سبيل اللزوم. ولا جناح عليكم تنكحوهن إذا أردنا ذلك، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. حينما يسلم الرجل وتبقى المرأة كافرة ليست في عصمته، يحرم عليه أن يعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته لأنها كافرة. هذا الذي يريد الله أعلم في المسألة. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بإسلام أحد الزوجين. ذات مسألة وهي لو ارتد أحد الزوجين ما الحكم؟ مسلم ارتد. جمهور أهل العلم يرون أنه إذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ العقد، نقل الماوردي الإجماع على انفساخ العقد، وكذلك ابن قدامة نقل الإجماع. ولذلك أن المسألة ليست فيها إجماع، فالأحناف يرون أنه إذا ارتد جميعا وأسلم جميعا فالعقد صحيح سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، واستدلوا بالإجماع. قالوا الصحابة مجمعون على عدم انفساخ العقد إذا حصلت الردة، ردتهما جميعا وإسلامهما جميعا. أما إذا كانت الردة بعد الدخول فهي محل خلاف. من يرى انفساخ العقد يستدل ولا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهذا رأي الجمهور. الجمهور يرون أنه إذا حصلت الردة بعد الدخول المرأة تعتد، ثم بعد ذلك إما ينفسخ أو يجب على الزوج أن يطلق. إذا كانت المرأة هي التي ارتدت يجب على الزوج أن يطلق، وإذا كان الزوج هو الذي ارتد إذا لم يسلم أثناء العدة هنا ينفسخ العقد. دليلهم ما ذكرته. والقول الثاني في المسألة الردة لا تفسخ العقد، بل الردة تجعل العقد جائزا. وكما أسلفت قبل قليل عن الأحناف يرون أنه إجماع الصحابة، لكن الأحناف يقولون إذا ارتد جميعا وأسلم جميعا. لكن المشاهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة يرتد أحدهما قبل الآخر أو يسلم أحدهما قبل الآخر، بل أحيانا يجزم أن المرأة خرجت من العدة ولا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه جددوا عقد النكاح بسبب الردة. إذن هذا منهم إجماع والله أعلم على أن العقد يكون جائزا فمتى ما أسلم الزوجان جميعا أو أسلم المرتد أو أسلم أحد ما قبل الأخر. ثم حينما يقال إذا أسلم جميعا يصعب جدا أن تقول أسلم جميعا، يعني أسلم جميعا نطقهما بالإسلام في صعوبة، فليظهر الله أعلم أن الردة تجعل العقد جائزا. يحرم على المرأة الرجل إذا كانت المرأة هي المرتدة تحرم عليه، لكن يبقى العقد جائزا متى ما رجع المرتد إلى دينه وأسلم ترجع إليه امرأته من غير عقد نكاح. كما قلت لكم الظاهر أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. حصلت ردة لاسمة في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ارتد جمع من الأعراب وبعضهم طالت ردته، بل كما تعلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت ردة، ومع ذلك ما نقل لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد جديد. أو كانوا يستفسرون هل خرجت المرأة من العدة ما خرجت من العدة، والقاعدة عند أهل العلم ترك الاستفسار في موطن احتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، الردة تجعل العقد جائزا وليس بلازم. هل لهذه المسألة ثمرة في زماننا؟ نعم ثمرتها عظيمة. حصول الردة في زماننا كثير، ومن ذلك على الصحيح الردة بترك الصلاة تركا مطلقا، نسأل عنه كثيرا. يقول إذا ترك أحد الزوجين، وهذا في كثير من الأحيان يكون من الزوج، إذا ترك الصلاة تركا مطلقا أو أنكر شيئا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يقال هو مرتد وزوجته تحرم عليه، لكن لو هداه الله عز وجل ورجع للإسلام زوجته ترجع إليه من غير أحد. ويقال للمرأة إذا ثبتت ردته شرعا هي بالخيار، إن شاءت تزوجت بعد الاستبراء، وإن شاءت بقيت رجاء رجوع الزوج، وكذلك الزوجة وكانت المرتدة هي المرأة رجعت إلى دينها أن يضمها إليه من غير عقد. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الآيات فيما يتعلق بباب نكاح الكفار. القاعدة العامة في أنكحة الكفار كما ذكرت، الأصل في أنكحة الكفار الصحة، ولا يسأل الكفار عن هل توفرت الشروط أو لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله تعالى عنهم يسلم من يسلم ولم يسألوهم عن عقودهم، هل توفر فيها الرضا، هل المرأة كانت خالية من الموانع، إلى غيره من شروط النكاح التي مرت لنا. فيقال الأصل صحة عقود الكفار ولا يسأل عن توفر الشروط فيها، لكن ما منع استدامته هو الذي يحرم، ما منع استدامته في الإسلام إذا كان معه أكثر من أربع يحرم أن يستديم أكثر من أربع، إذا كان معه من يحرم الجمع بينهما كما مر بنا معه أختان أو معه مرأة وعمتها أو مرأة وخالتها يقال طلق إحداهن، مجوسي متزوج عمته يقال يحرم استدامته. إذن الضابط هو إذا كانت تحرم الاستدامة في الإسلام لا يقر على ما تحرم استدامته، أما أصل النكاح الأصل فيه الصحة. الدليل على أصل الصحة كما ذكرت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ما كانوا يستفسرون ويسألون عن أنكحت من أسلم. أما إذا كان يمنع استدامته فحديث الحارث بن قيس قل أسلمت وتحتي ثمان نساء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق أربعا منهن، والحديث عند أبي داود وإسماعيل وحسن، يحرم نكاح أكثر من أربع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق أربع ويبقي أربعا. أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عند أحمد بإسناد صحيح أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة، فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من أربع. أيضا عند أبي داود بإسناد حسن عن فيروز الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما تحرم استدامته. أما أصل عقود الكفار في النكاح وفي غيرها فالأصل فيها أصحى، والله أعلم.